أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المصنف استظهر من كثير من الفتاوى والنصوص كفاية الرضا في تحقق الإجازة، ولكن الذي يقف أمام ذلك مطلبان. المطلب الأول أنه لو كان مجرد الرضا الباطني كاف في الإجازة لكان مقتضى ذلك كفاية الرضا السابق أو المقارن للعقد في خروج البيع والعقد عن كونه فضوليا، والتالي فاسد عند المشهور فالمقدم كذلك. توضيح ذلك، وقد مر هذا البحث، أنه إذا كان الرضا المتأخر المسمى بالإجازة كاف في الصحة الفعلية لعقد الفضولي لكان مقتضى ذلك كفاية الرضا السابق والمقارن للعقد في خروج العقد عن كونه فضوليا، فإن شرطية الشرط في الصحة الفعلية دليل الصحة الفعلية هي الرضا. فإما أن نستظهر من الأدلة أن المعتبر في الصحة الفعلية نفس الرضا، أو أن المعتبر في الصحة الفعلية إبراز الرضا. والمفروض أن المشهور من العلماء لم يكتفوا بمجرد الرضا الباطني المقترن بعقد بالعقد لإخراج العقد عن كونه فضوليا. فإذا جاء الشخص وباع سيارة الغير ولم يأذن له في البيع، فإن البيع عند المشهور شنو؟ فضولي. كان في الواقع يرضى المالك بذلك أو لا؟ بل يقول المصنف لو كنتم تكتفون بمجرد الرضا المتأخر لكان من باب الأولوية الاكتفاء بالرضا المقارن، لأن هذا في شبهة الشرط المتأخر، ذاك رضا ومتأخر، وفيه شبهة شنو؟ أن الشرط متأخر عن المشروط، وبالرغم من ذلك حكمتم بالصحة، فمن باب أولى أن تحكموا بتأثير الرضا المقارن للعقد، مع أن المشهور قالوا أن الرضا المقارن لا يكفي في الصحة الفعلية، وهذا مانع من استظهار وهذا مانع لنا أن نستظهر من عباراتهم كفاية الرضا الباطني في الإجازة. فما استظهرناه من عبائرهم لا يمكن أن نلتزم به لوجود هذا المانع. هذا هو المانع الأول الذي يقف أمامنا. واضح سيدنا إن شاء الله؟ قال بقي في المقام. هذه تفكر أنه مطلب جديد؟ لا، هذه يأتي بمنبهين أو مانعين عن استظهار المطلب من فتاوى الأصحاب. إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك له الرضا مقارنا للعقد أو سابقا. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله، المفروض تقول يكفي في اللزوم، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أو، لأن القدر المتيقن هو المقارن تجارة عن ترى. فإذا تقولون المتأخر يكفي، كيف المقارن لا يكفي. ولكن الظاهر والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، لا يكفي مجرد الرضا الباطني، بل لا بد من إبراز الرضا، يقول أأذن لك أن تبيع الدار. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك. إذن وما هو مقتضى عدم التزامهم بذلك؟ فمقتضى عدم التزامهم بذلك أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي. إذا لا تصح الإجازة بمجرد الرضا الباطني. نعم النصوص يأتي إن شاء الله. هذا الكلام لأصحاب. هذا ما يتعلق بالمنبه الأول، هذا هو المانع الأول. المانع الثاني مو هو ماذا يفعل بالنصوص، هم ماذا يفعلون بالنصوص. ما نقدر نشكل على الشيخ، الشيخ يقول أنا أقول بكفاية الرضا، اللي يقول بعدم الكفاية أسأله لماذا يفعل في هذه، يعني يسألوا المشهور ماذا يفعلون بهذه النصوص. أما المانع الثاني، تفت يا شيخ عباس، من استظهار المطلب من كلمات الأصحاب، لو كان مجرد الرضا كاف في الصحة الفعلية بلحوقه بعد العقد أو مقارنته بالعقد كان مقتضى ذلك بالمقابلة أن الكراهة فسخ للعقد، إذ المدار على الإمضاء والفاس الرضا والكراهة. فلو كان مجرد الرضا ملزما للعقد لكان مجرد الكراهة فسخا للعقد. ولازم ذلك عدة أمور، أولا عدم، خلنا نركز على هو شيئين، الأول نعم، أولا عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك. فلو نهى المالك الأب نهى ولده يا ولدي لا تبع السيارة، فقام الولد وباع السيارة، فهذا البيع لاحقه ولو آن ما كراهة من؟ كراهة المالك، وكراهة المالك تكون فسخا للعقد، فيكون العقد مردودا ومفسوخا. وإذا فسخ العقد لا معنى لإجازته بعد رده وفسخه، إذ يشترط في الإجازة عدم سبق الفسخ والرد، والمفروض حصل الرد، إذن لا يكون بيع الفضولي قابلا، لماذا؟ قابلا للإجازة. هذا أولا. وثانيا يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا. فلو فرضنا أنه أكره، قال الله بيع الدار، باع الدار، بعد البيع ولو أن المكره موجودة 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 انفسخ العقد، رد العقد، فلا يستطيع بعد ذلك أن يجيز أو يرضى، فبيع المكره لكون لغير قابل للوقوع، مع أن المشهور يقولون أن البيع المكره قابلا للإجازة وقابلا للوقوع، إلا أن تفككوا نقول يقولون أنه مجرد الكراهة لا يكفي في الفسق، وأما مجرد الرضا فيكفي في الإجازة، فتفككون بين الموردين. وهل يصح الالتزام بذلك أو ما يصح؟ شيخنا يصير تلتزم بالتفكيك، هل التفكيك صناعي أو ليس بصناعي؟ التفكيك بين الإجازة والفسخ، فيقال في الإجازة يكفي الرضا الباطني، وأما في الفسخ لا تكفي الكراهة الباطنية النفسية، بل لا بد من إبراز الكراهة، فنفكك في كفاية وعدم كفاية الأمر النفساني بين الإمضاء فيكفي الرضا وبين الفسخ فلا يكفي. هل هذا الالتزام صناعي يا شيخ صادق أو مو صناعي؟ صنف علقها، خنق العبارة. قال: ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا، كلامنا في لحوق الرضا، لحوق يعني مجرد لحوق الرضا ملزمان، كان أو مو لازم اللحوق، عام ما في مشكلة، الرضا يصح حتى لو كان مقارن، لو كان مجرد الرضا ملزمان يعني يوجب الصحة الفعلية للعقد، كان مجرد الكراهة فسخا، ما هو المشكلة؟ فليقول لا، هذا بل باطل في مثالين، مثال الأول فيلزم عدم وقوعي بيع الفضولي مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حينه حين العقد وبعده ولو أن ما تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا كما بينا. واضح
هذا الفسخ
عن الرد؟ نعم، فسخ العقل عن الرد، إلا أن يلتزم بالتفكيك بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، وإن كان مجرد الرضا إجازة، ولو بدعوى، ولو بدعوى، من كانت حقائقه دعاوى كيف لا تكون دعاوى؟ دعاوى، احنا نجيب لك الدعاوى، بأن يقال أننا لابد أن نبحث ما هو دليل الإجازة وما هو دليل الفسخ، فإذا راجعنا أدلة الإجازة في باب الفضول فدليل الإجازة هي شرطية الرضا، إذ مقتضى الجمع بين دليلين أوفوا بالعقود وما دل على الرضا قلنا لابد من الإجازة، وغاية ما يقتضيه هذا الدليل كفاية الرضا النفساني، وأما لو وجد العقد وأريد فسخه فما هو الدليل على تأثير الفسخ في العقد؟ المرتكز العقلائي، وإذا رجعنا للمرتكزات العقلائية المؤيدة ببعض النصوص الواردة في الفاس كلها تشير إلى وجود إبراز للكراهة، ومجرد الكراهة الباطنية لا تكفي، ولهذا الشارع صحح بيع المكره، وهذا يعني بالمدلول الالتزام أنه لا يرى مجرد الكراهة فسخا. فإذا دليل الإمضاء شيء والإجازة ودليل والفسخ وأن الفسخ يؤثر في رفع مقتضى العقد دليل آخر، ذاك الدليل يقتضي الأمر النفساني وهو الرضا، وأما الدليل الآخر فيقتضي الإب الإبراز. ولعله لأجل هذا المصنف جعل هذا الكلام مؤيد، قال ويؤيد ذلك ولم يجعله دليلا على المطلب، ولعله ناظر إلى هذا المطلب. إذن الخلاصة أن المشهور قالوا المدار في الإجازة على إبراز طيب النفس، ولا يكفي رضا النفس والطيب الواقع النفساني. واضح شيخنا؟ وإذا رجعنا للمرتكزات، ما تقتضيه المرتكزات شيخنا؟ هل يكفي الطيب النفسي أو لا بد من الإبراز لكي ما دام لا يبرز العقل يقول لا يجب عليك الوفاء بالعقد، ويحملونه ويلزمونه بأحكام إلزام العقلاء بالآثار والأحكام، متوقف على شنو سيدنا؟ على إبراز طيب النفس والرضا، خصوصا هذه أمور اعتبارية أمور، والعقلاء في الأمور الاعتبارية ما يكفون بمجرد القصود النفسانية، لا بد من الإبراز. نعم موضوعية، بل يعني الرضا المبرز عندنا، رضا مبرز، رضا في صراط الإبراز، رضا باطني ليس في صراط الإبراز ما ينفعنا، أو إبراز ما يكشف عن رضا ما ينفعنا، موضوعه أي رضا؟ الرضا المبرز. فإذا في رضا باطني بدون إبراز ما ينفعنا، أو في إبراز بس ما يكشف عن الرضا كما في موارد الإكراه لا ينفعنا، لا بد من وجود الرضا المبرز. خش. والروايات التي فذلك رضا من ليس في مقام إلغاء حيثية الإبراز، بل في مقام بيان أن هذا إبراز للرضا الباطني. فالروايات التي مرت علينا لا يوجد فيها دليل على إلغاء حيثية الإبراز. نعم إبراز ماذا؟ لا بد أن يكون الكاشف كما في مر الخيارات، كما مر عليكم في الخيارات، لا بد أن يكون الفعل كاشف عن الرضا، وإما لو كان لازم عام، لو صدر فعل من باب اللازم العام هل ينفع؟ لا ينفع. إذن الروايات الواردة في باب الخيارات وغيرها تريد تركز على هالنقطة، وهو دلالة الفعل عرفان على وين؟ على الرضا، وليس في مقام إلغاء الإبراز. نعم بلي، لولا الإجماع يقول ماكو إجماع. قال الثالث، التنبيه كم؟ ثالث. ما هو غرضكم في التنبيه الثالث؟ غرضنا الجواب عن هذا السؤال والمطلب الذي كررناه كثيرا في البحث. لو فرضنا بأن الفضولي، ورطنا الفضولي قام سوى بيع، خلانا نبحث سنة لكم سنة كاملة الآن أنتم في بيع الفضولي شيخ ولا بينتهي البحث. لو فرضنا بأن البائع الفضولي باع مال الغير، لو ما في فضول في الدنيا وما حيتعدى على غيره ما نحتاج لها البحث شيخنا. هذا شيخنا بس ساكين، وش المشكلة؟ مشكلة أي الناس؟ لو واحد ما يكذب ما يحتاج يبحث الكذب، لو واحد ما يغتاب ما يحتاج نبحث الغيبة، لو واحد كذا بس ساكين، المشكلة الناس هلا خلونا نبحث هذه الأبحاث. على تقدير الصحة مرة بحث يقول هذا محال عقله، لا تقدير إمكانك على تقدير لو لشريك الباري، على تقدير أنه ممتنع بالذات، لو ممتنع بالقياس إلى الغير، لو ممتنع بالغير، على تقدير وجوده قعدنا في فترة شهر أنه ممتنع بالغير، لو ممتنع بالذات، القياس إلى الغير، هاي هي شيخنا. البحث في الرياضيات كل شيء فروض، رياضيات كل فروض، كل أرقام ما لها واقعية، فروض. اللي يستفاد منه منه غيره، الفيزياء والكيمياء يستفيد، أما نفس الرياضيات كل جذور وقواعد وما أدري شلون، كل أمور فرضية فرضية، وبعض المسائل الرياضية إلى الآن لا يوجد لها حل. وهذا شيخنا بعض المسائل الرياضية درست في الجامعة بعض إلى الآن لا يوجد لها حل. مثل شنو؟ أعطني مسألة رياضية ليس لها حل يا سيدنا. عدة موارد ليس لها حل. خطوة التكامل، التكامل التكامل E X 2 هذا ما له حل، هذا ما له حل. المهم عشان لكي لا تنسى الرياضيات يا حنان
طلع الإمام
على كل حال خش. إذا جواب عن هالسؤال، هالسؤال لو فرضنا أن الفضولي باع مال الغير فاطلع المالك الأصلي على المعاملة فرد المعاملة، قال شنو هذا؟ يلعب على أموالنا، رددت بعد ذلك تندم، قال وش لك أنت رديت المعاملة؟ ترى الأسعار الآن غالية كذا. فأراد أن يجيز، فهل له أن يجيز بعد الرد أو لا؟ فغرضنا في التنبيه الثالث بحث مسألات الإجازة بعد الرد. المعروف بينهم أنه يشترط في صحة الإجازة أن لا يسبقها الرد، فلو حصل الرد انفسخ العقد، وإذا انفسخ العقد فات محل الإجازة. إجازة ماذا؟ تجيز ماذا؟ تجيز العقد، ماكو عقد، لأن الإجازة إنما تتعلق بالعقد، وبسبب الرد انفسخ العقد فلا محل للإجازة. ما هو الدليل على أنه إذا رد انفسخ العقد يا شيخنا؟ ما هو الدليل على أن الرد يوجب فسخ العقد حتى تفوت محل الإجازة؟ هنا ثلاثة وجوه تستفاد من عبارة المصنف في الكتاب. الوجه الأول دعوى الإجماع في المسألة، فهناك إجماع بين الأصحاب أن المالك الأصلي متى ما رفع يده عن العقد فقد انفسخ العقد، فإذا جاء الفضولي يوم السبت تحقق العقد في وعاء الاعتبار وهو تمليك المثمن بإزاء الثمن، فعل العقد في وعاء الاعتبار، الملكية المنشأة في وعاء الاعتبار موجودة. بمجرد أن المالك الأصلي جاء وقال فسخت، لا يبقى هذا المنشأ في وعاء الاعتبار، وهذا ذكره بلي الفقهاء، فالدليل إجماعي. ولكن سيدنا الخوي سيد الفقهاء والأساطين صفحة 493 ذكر بأنه لا محل للتمسك بالإجماع، لأن هذه المسألة أول ما ذكرها العلامة ولا ذكر لها في كلمات قدماء الأصحاب، فإذا كانت المسألة ليس لها ذكر عند قدماء الأصحاب بل ذكرها خاتمة المتأخرين، خاتمة المتأخرين من؟ بل العلامة هو بعد مو آخر واحد، يعني هو عقب متأخر المتأخرين، كيف يدعى الإجماع في المسألة؟ بغض النظر عن إشكال السيال أن هذه الإجماعات بل محتملة مدركية للمدارك التي ستأتينا. ولكن حتى لو غضض النظر عن إشكال، خو إذا كان كلمات عند القدماء شوية نقبلها نبلعها شوية، أما عند متأخر المتأخرين أو العلامة، والعلامة واضح أن نفس نفسنا ونفس العلامة استدلالي اجتهادي، دعوة الإجماع في المسألة مشكلة جدا. إذن الدليل الأول محل نظر وتأمل، واضح سيدنا إن شاء الله. الدليل الثاني مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإجازة فائدتها كما تقدم أنها تجعل المجيز أحد طرفي العقد الذي يشمله دليل أوفوا بالعقود، فإن مفاد أوفوا بالعقود أي العقود المنتسبة للمالك، وفائدة الإجازة الانتساب، فتجعل الإجازة أحد المجيزة أحد طرفي العقد بنحو يكون مكلفا بالوفاء في العقد. فإذا الإجازة بمثابة الإيجاب أو القبول، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تقدم علينا أن من شرائط الصيغة أن لا يرفع أحد يده عن إنشائه قبل فعل الآخر، قبل انتهاء العقد أي الإجاب والقبول. فلو أوجب بلي المتكلم البائع ورفع يده عن إيجابه قبل صدور القبول أو قبلت في قبلت، تقول قا رفعت يدي اتكمل قا قبلت، قالوا خلاص. وذلك ليش النكتة قلنا شيخ العظم يتذكرون في أبحاث شروط العقد أن العقد التزام مربوط بالتزام، فلا بد أن يكون الالتزام الثاني يأتي مع الالتزام الأول، فإذا رفع يده عن التزامه لا أثر للالتزام الثاني، أو حصل القبول المتقدم وبعد ذلك رفع يده عن إنشائه. وحيث إنه تقرر في شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق المعاهدة، يقال في المقام كذلك بأن يقال بأن موضوع وجوب الوفاء بالعقد عقودكم العقود المنتسبة إليكم، فإذا جاء المالك الأصلي ورد المعاملة ارتفع العقد عن وعاء الاعتبار، وإذا ارتفع العقد خلاص لا معنى لحصول الإجازة بعد ذلك، لأنه المجيز أحد طرفي العقد. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني، خلنا نقرأ نذكر اعتراض جماعة عليه. قال الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد. ليش؟ إذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. وليش أنه مع الرد ينفسخ العقد؟ ما انتهى البحث؟ قال والدليل عليه. واضح يا خنا، شاف إن هذا مو دليل، هذا اللي قرأ يفكر دليل، هذا مو، هذه دعوة، هذه أصل الدعوة أنه بالرد ينفسخ العقد فلا محل للإجازة. قال والدليل على الدعوة بعد ظهور الإجماع، بل التصريح تصريح به في كلمات بعض مشايخنا. شنو اللي صرح بعض المشايخ؟ صرح بالإجماع أو بالمبطلية؟ ها، التصريح به شنو؟ به بالإجماع أو بالمبطلية؟ خب ماكم معنى التصريح بالمبطلية، هذا مو دليل، لازم أن يكون تصريح بالإجماع. هل صاحب الجواهر صرح بالإجماع؟ استشكل بعضهم قال ما في عبارات في الجواهر، راجعوا عبارات الجواهر. هل صر إذا يقصد صرح بالمبطلية تصريح صاحب المبطلية ما الأثر، مو دليل. إذا يقصد تصريح بالإجماع، هل أنه صرح صاحب الجواهر بوجود إجماع عند الطائفة في المسألة أو لا؟ راجعوا كلمات صاحب الجواهر. أشكل بعضهم قال ما في في عبارات صاحب الجواهر، ما في تعبير بالتصريح بالإجماع بين الفقهاء. خش. قال هم بعض مشايخنا، بعض مشايخنا، هذا بعضهم قال صاحب الجواهر أو من أو النراقي، هذا شيخنا عادة ما يعبر عن صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يعبر عن بعض المعاصرين، بعض مشايخنا. إذا بيشكل عليه يقول بعض المعاصرين، إذا بيرد عليه، إذا بيشكل عليه يقول بعض المعاصرين، إذا بيستشهد يقول بعض مشايخنا، احترام له. فهو حسب المقامات. اللي أستاذنا كان يقول إذا شفت قالك إذا شفت قال والميرزا يقول إن هذا بيشكل، أما إذا ذكر المحقق يعني هذا يقبل كلامه. ففرق بين الميرزا النائيني وبين المحقق، إذا قال وقد ذكر المحقق يعني خلاص هذا كلامه صح، بيقول محقق ويشكي على ما يناسب. أما ذكر الميرزا النائيني هذا بداية الإشكالات. واضح. عادةً
يجيب صاحب الجواهر عشان يشكي يعني.
أو أحيانا نوافق، أنا أقول ذكر بعض مشايخنا. قال أن الإجازة مقدمة، المقدمة الأولى، أن الإجازة إنما تجعل المجيز، ما هو أثر الإجازة؟ انتساب العقد للمجيز، تجعل المجيز أحد طرفي العقد، بحيث عقده، عقده، واضح شيخنا. وإلا لو لم وإلا يعني لو لم يكن المجيز أحد طرفي العقد، وإلا يعني لو لم يكن المجيز أحد طرفي العقد لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين، العاقدين العاقدين العاقدين، تأتيك في الاختبار شكلها يا شيخ عباس، العاقدين أو العاقدين أو من قام مقامهما. شنو قام مقام العاقدين؟ الوكيل، الولي، الوصي. لا خلي رأسك افتار من يجي مقام مقامهما وشبه السيد الخوي كان معروف كله يقول ومثله. كان استنى سيبوني نقلنا استاذنا يقول هاي القصة، سيد الخوي يقول سيد الخوي يقول كذا ونحوه ونحوه. مرة جاء اجتماع النقيضين، قال إما أن يكون هذا أو هذا أو نحوه. قال لي احنا طلبه شنو نحوي هذا بعد، هذا نحوي شنو نحوي هذا؟ قال ونحوي ومثله هذا كالسواد والبياض ومثله. قال شنو مثله هذا؟ او السكون والحركه ومثله ونحوي. قال شنو مثله ونحوي؟ قال ومثله ونحوي. انت قاعد تسكننا على مثله، اول ما درسنا المختصر كله مثله، ليش ونحوه ليش؟ عطني مثال لنحوه، عطني مثال لمثله. بعدين طلعت النواجي يستعملونها مو في محلها، واضح من الكلمات الزائدة. مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف ونحوه، وش نحوه هذا؟ واضح شيخ هذا. فإحنا كلنا تعلمنا أن إذا قال نحوه نسأل وش نحوه؟ وشين هو مثله؟ فمرة في الدرس أنا نفسي صار سيد صار في الدرس، قال ومثله ونحوه، قلت وش مثله ونحوه هذا؟ وين؟ قال مثل السيد الخوي، قلت وش السيد الخوي القصة هذا؟ نعم. أو ما يقوم مقامهما يعني الوكيل، المأذون، الوصي. وقد تقرر، هي المقدمة الثانية، أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد، يعني الإجابة والقبول، ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة. هنا وقع خلاف في فهم عبارة المصنف. ركز معي، تضح إن شاء الله العبارة الآن. هل أن هذا الذي قرأناه دليل واحد مركب من مقدمتين كما شرحنا أولا، أو هما دليلان مستقلان؟ الدليل الأول قوله إن الإجازة وقد تقرر، هذا دليل آخر، فهذا دليل بعد دليل وليس إكمالا للدليل السابق. فهنا محتملان في عبارة الشيخ الأعظم. المحتمل الأول أن قوله وقد تقرر تكميل للدليل السابق ببيان أن موضوع وجوب الوفاء بالعقد هو العقد المنتسب للمالك، والمالك والمجيز والمالك عندما يرد ينتفي عنوان العقد المنتسب. إذا رد المالك العقد ينتفي عنوان العقد المنتسب، فلا يمكننا التمسك بالآية لأن موضوع الآية العقد المنتسب، فبمجرد أن يرد يرد المالك هذا العقد للفضولي يرتفع موضوع وجوب الوفاء بالعقد، فلا يمكننا التمسك بالآية لأن الرد يوجب ارتفاع عنوان القبول المنتسب للإيجاب، أو أن هذا عقد منتسب للمالك. هذا احتمال، لا، هذا دليل مستقل. الدليل الأول أن الإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وبسبب الرد ارتفع انتساب العقد إليه فقطع العلقة بين العقد وبه، وبعد ذلك لا يمكن أن يشمله موضوع أوفو بالعقود. الدليل الثاني وقد تقرر أن في تنظير حال المجيز كحال أحد المتعاقدين، والمرتكز العقلائي يقول إذا فرض أن أحد المتعاقدين رفع يده عن التزامه قبل الالتزام الصادر من الآخر فسخ العقد في وعاء الاعتبار. ونفس هذه النكتة عند المرتكز تقتضي إذا حصل عقد فضولي كما مر سابقا فوجدت التمليك في وعاء الاعتبار، إذا جاء المالك الأصلي وراد زالت الملكية الاعتبارية بنظر العقلاء عن وعاء الاعتبار، إذا زالت عن وعاء الاعتبار فلا تنفع الإجازة بعد ذلك. والمصنف يريد أن ينظر موردنا بمورد طرفي العقد، وإن كان محل بحثنا مو في إجاب وقبول، وأن الإجازة لا تقوم مقام أحد، يعني الإجازة ليست هي إجاب أو قبول، ولكن النكتة الارتكازية العرفية تقول من بيده ترتيب الآثار إذا رفع يده عن العقد قبل حصول أثره فله ذلك، فيرتفع هذا عن وعاء الاعتبار. نفس اللي قلنا في كلام القمي، تذكرون ما قلنا؟ القمي قال بأنه لأحد الطرفين أن يفسخ العقد قبل حصول شرط الصحة، والمصنف في مناقشة القمي والمصنف قال هناك كما أنه لشخص أن يرفع يده عن العقد قبل تحقق أحد ركني العقد له أن يرفع يده عن العقد بعد تمامية ركني العقد وقبل شرط الصحة. ولهذا قال تسالم الأصحاب أو ذكروا قبل حصول القبض في بيع السلام بنفس النقاط التي ذكرناها. فالمصنف ناظر إلى ذاك النقاط التي ذكرناها في ذاك البحث فيكون هذا دليل شنو آخر. وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي جهة وش علاقته هذا تنظير بالمطلب نفس اللي ذكرنا في مقام رد على القم القمي. هذا كم نسينا نعطيك الفتوى. هذا هو شنو دليل ثاني الإجماع دليل ثاني أو دليل صار الآن على حسب التفسير الأقوى أنه الثاني دليلين وقد تقرر دليلين الظاهر ودليلين الذي أفهمه دليلين. الوجه الأخير أن نتشبث بمقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم. يأتي توضيح ذلك كيف نطبق دليل السلطنة لإثبات تأثير الرد وأن الرد يوجب فسخ العقد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ظاهر عبارة أنه يدعي إجماع ظهر بعد ظهور الإجماع الظاهر أنه يتمسك بالإجماع والدليل عليه بعد ظهور الإجماع أن يعني فيدعي أن فيه ظهور في الإجماع في المسألة. نعطيكم امتحان شيخ نسألكم سؤال اكتب السؤال يا سيدنا لا تضيع وقتنا فوقتك يا سيد. لو انسلخت قابلية المالك أو الملك فيترتب أثر على الإجازة أنها كاشفة أو ناقلة وضح ذلك مع مناقشة المصنف. سهل. لو انسلخت قابلية المالك أو الملك ما هو أثر ذلك بناء على الإجازة الناقلة أو الكاشفة وبين مناقشة المصنف للثمرة. صورها وسلي صورة. صور أحسن. صور لي صورة. لو أنا صور لي صور.
عفوا شيخ المعذرة.
جي.
أجل المعذرة. تتابع الكمبيوتر شيخنا ما كتير
مو متعود
لا ما بحب الكمبيوتر أصلاً.